بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 76، المسألة الطويلة، انتهينا بحمد الله عز وجل من الحكمين الأولين. الآن نريد نشرع في من؟ في الحكم الثالث والرابع إن شاء الله والخامس، ما بي فالمطالب علمية مهمة ما موجود. الحكم الثالث، نص العبارة خل أقرأ لك إياه وبعدين: وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن وغيرهما أو بدل المنافع المستوفات أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي وكان البائع عالما فأخبره البائع، يعني أخبر المشتري البائع بأنه مالك أو ظهر له منه أنه مالك، رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك نقطة يو فارزة، وإن لم يكن مغرورا، هذه عدل إلمن للسابق، وإن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة. انتهى هذا الحكم الثالث. طبيعي الألفاظ كبيرة والمعنى صغير، أو دائما سهيف القضية بعد جانبية، هذه قضية جانبية، بس أكو بعض الناس ترى لعله ذن القضايا الجانبية همات شنو ما هاضميها. لابد من تلخيص هذا الشيري يقول اللب اللباب، شيري يقول لعل اللب اللباب هذه مثلا 5 أسطر صارت ما أدري إيش قلت، بس اللب اللباب يصير سطر واحد أو لعله أقل من سطر. لابد من التلخيص له ولغيره. له يعني شنو؟ شلون له؟ يعني أنا إذا أريد أن أفتهمها هذه المسألة ويكون أشوف شنو لب اللباب ذاك الوقت أحفظ المضمون، وهكذا إذا أردت أن أبين للطرف الثاني. صلاة الجماعة بعض مرات نريد نبين، بس هيك مسائل لا تبينها، خل أقول لك الذي يبين مسائل هم يحتاج شنو. أنا بنائي ذن عود من الأمور تبين، لا 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 لا، يحتاج إلى حسن ذوق يا أخي العزيز. بين المسألة الابتلائية، أما المسألة غير الابتلائية شلك شغل تتبينها بالفضائية، مسائل ما أدري العلم الإجمالي شنو شلون وهوسه وإلى على أي حال. سأرجع هنا أنا أعيد أقول هذا الحكم يمكن تلخيصه بهذا الشكل، نقول إذا رجع المالك على المشتري ببدل الخسارات، فمع كونه مغرورا يرجع على البائع، وإلا فلا. وهذا المضمون، هذا المضمون يا أخي أكرر، الذي يريد يبينه، إذا رجع المالك على المشتري بالخسائر، أنت هم ما تسأل الآن لا تبين شنو الخسائر، حليب شرب من هذا الحيوان، ركب هذا الحيوان، وما شاكل ذلك. إذا رجع المالك على الخسائر على المشتري بالخسائر، فمع كونه مغرورا، يعني مغرورا بعد منين مغرور؟ هو من البايع بعد، واضح. رجع عليه وإلا فلا. سلمكم الله في أمان الله. المضمون الآن صار شنو؟ فهمنا شنو، لكنه خب بهذا الشكل شنو ذكر، يا أسلوب أحسن هذا ذاك، قد تختلف المقام، والأمر سهل، صار واضح إن شاء الله تعالى. مطلب مهم ليس بموجود، ولكن الذي أذكره أولا، الذي أذكره أولا، فرق هذا عن الحكم السابق في ما سبق، أنه فيما سبق كان المالك يرجع على المشتري، يعني في الحكم الأول والثاني كان المالك يرجع على المشتري ببدل العين، أما الآن نفترض أن العين ماذا؟ تالفة. العفو، العين ماذا؟ هناك تالفة في الفرع الأول والثاني، في الحكم الأول والثاني. أما الآن نفترض العين ماذا؟ موجودة، هو لكن ركبها أو شرب الحليب أو. فيرجع المالك على المشتري بمن؟ لا ببدل العين لفرض أنها موجودة، وإنما ببدل ما انتفع. فإذا على هذا الأساس، هذا فارق بين هذا الحكم وبين الحكم السابق. خب هذا صار واضحا إن شاء الله تعالى. والشيء الثاني هو أنه مع الغرور، مع التغرير من قبل من؟ يعني مع التغرير من البائع بعد، واضح. البائع غرر المشتري، هسه شلون غررهم واضح، ما يحتاج بعد تطويل. هو لما جابه وبالك بالك همات، يظاهره أنه ملكه، لو أنه أخبره ملكي هذا يا جماعة تعالوا اشتروه، فإذا غرر الطرف مع التغرير، يرجع المشتري على البائع ببدل الخسائر التي خسرها، بما خسره، قول بما خسره، علماً بما خسره للمالك، إيش قد صار دفع للمالك، الآن يكون يضمن، دفع للمالك يضمن الآن البائع، المشتري يرجع إليه على البائع، على البائع، فيضمن البائع له هذا الذي دفعه. خب جيد. وإلا فلا، إذا لم يكن مغرورا مغررا، بأن كان عالما يدري، هم ربيعات هامة واحد، فيدري هذا ترى هو بايق ومسوي وإلى آخره، فهنا قاعدة التغرير لا معنى لها، لأن تختص بمن؟ بما إذا كان الشخص جاهل، هذا واضح. ولكن لماذا يرجع في حالة التغرير؟ ذلك لقاعدة التغرير، الضمان بالتغرير. وهذه القاعدة تقدم الكلام عنها في نفس هذه مسألتنا، في بداية ما أريد أكرر ترى، لا 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 ما أريد أكرر، بس أريد أعطيك شنو لب اللباب. هذا اللب اللباب ترى زين، حتى المطالب تدري إحنا مطالبنا العلمية ما تلزم خوال، إحنا ما عدنا همات شنو ذاكرة قوية في مرة واحدة أو مرتين والمطلب يرسخ، فيكون المطلب يتكرر إلى أن يبقى في اذكرنا فيما سبق في نفس هذه المسألة، مو في مسألة سابقة، هذه نفسها في بداياته اذكرنا أن قاعدة التغرير قد يستدل عليها بأربعة وجوه. هذا حصيلة ما تقدم. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر، بعد ما أعطيك مصدر ولا لأن هذا اعتماد على ما سبق، من التمسك بفكرة السبب أقوى من السبب أقوى من المباشر، وعلقنا عليه بما تقدم، أو قلنا هذا المقدار لا يصلح أن يكون مجرد الأقوائية، لا تكفي لثبوت الضمان إلا إذا انتسب، إلا إذا انتسب الفعل، الفعل لمن انتسب عرفان إلى المغرر، أي بل بعد هذا ينتسب إليه فيكون هو الضامن. أما إذا لم ينتسب إليه مجرد السبب أقوى. أو دائما يا أخي أنا قايل لك الفقيه همات يكون دائما كل واحد يلوذ بالله عز وجل في كل حركاته وسكناته وتفكيره هسه هاي واحد منه، هاي حجاية ما يمكن واحد يحجيها، يعني السبب أقوى من هاي شنو هالحجي، هذا حجي هذا وفقه هذا، السبب أقوى من هاي استحسانات مو مناسب. أنا هاي ما أريد أشن على من على صاحب، أستغفر الله والله شاهد على ما أقول، بس أريد أقولا على أنه تصدر، ترى مني تصدر ومنك تصدر هيك أمور، ولذلك دائما يكون الإنسان يلوذ بمن هاي النكتة الذي أريد أن أبينها. زين، هذا المدرك الأول. والمدرك الثاني على ثبوت ذلك هو الحديث المعروف المغرور يرجع على من غره، وقلنا في مصادرنا هذا ما موجود، هذا ماكو، بس لفظ حلو اتعلمناه أول ما دخلنا المسجد الهندي، كناية هذا عن من المسجد الهندي، اشتغالنا بالعلم هذا صدق سمعناه، هاي من جملة الأشياء التي سمعناه وترسخت، يا بصدقنا هذا ما أكو مستند إليه في كتبنا، حتى في كتب القوم إلا في بعض ما أدري شلون. فالمقصود ما إلى هذا همات، المدرك الثاني ضعيف، والمدرك الثالث روايات خاصة لأنه دلسها أو ما شاكل ذلك روايات، وذكرناها مع المناقشة لا أكرر. والرابع هو المهم، الارتكاز العقلائي غير المردوع عنه، فإنه عقلائيا المغرور يرجع من جنبة عقلانيته، أو الناس يرجعونه من جنبة عقلانيتهم، يرجعونه علما على المغرر. هذا من الأمور الواضحة، وحيث إنه لا ردع فيثبت بذلك الإمضاء، ولكن علقنا فيما سبق، قلنا هذا وجيه في الجملة لا بالجملة، فإنه في بعض موارد التغرير هذا الارتكاز موجود، كما هو في موردنا إذا جاء البائع، إذا جاء البائع وقال هذا ملكي أيها الناس، يلا منو يشتري أريد أن أبيع، فهو بعد قاعد يقول هذا ملكي ورثته من أبي أو ما أدري جدي ما أدري من يعني يكذب ذن الأشياء. فهذا تغرير واضح وعقلائيا موجب علما للضمان. لكن أكو بعض موارد التغرير ليست كذلك، كما إذا فرضنا على أنه كما إذا فرضنا أن شخصا سألني قال هاي البضاعة أقول لك شلونها إذا أجيبها وأعرضها بالسوق، قلت له إيه جيدة جدا تربح وأنا أريد شنو يوقع بالورطة. فجاب خطية حرام حرام ما أنه شغل، إحنا كلامنا بالضمان تشذب تشذب هذا ما أنه شغل به، إهنا نضامن عقلائيا يرجعون شنو علية تعال هل قد هذا خاص؟ لا ماكو شيء. غايته يلومون الناس لا أنه ضمان يوجد. فإذا اتضح بعض موارد التغرير يوجد فيها ضمان عقلائيا وبعضها الآخر لا يوجد فيها ضمان، فإذا نحن لابد وأن نتساير ويا من مع الارتكاز العقلائي في مورد وجوده لا في جميع موارد التغرير إذا يوجد ضمان، وإنما في المساحة المقبولة عند العقلاء للضمان. هذا همات صار واضح بحمد الله عز وجل. إذا قاعدة التغرير قد ثبتت بالبناء بالارتكاز العقلائي غير المردو عنه، لكن في الجملة في الجملة بمعنى في موردي ثبوت هذا الارتكاز، هذا ما صار واضح. وفي موردنا قلنا الارتكاز شنو ثابت، إذا البائع يجي ويقول له للمشتري هذه سلعتي وأريد أن أبيع لك إياها إلى آخره. هذا هم ما تنتهينا منه بحمد الله عز وجل. الشيء العلمي الذي بقى هذا الذي أريد أقوله تعليق واحد أكو، الشيء العلمي الذي أريد أن أبينه هو هذا، أن السيد الماتن أن السيد الماتن والفقهاء جماعة من الفقهاء والمعروف هو هالشيء مع تغرير البائع يرجع المشتري مع تغرير البائع للمشتري يرجع المشتري بكل الخسائر التي خسرها علما للمالك فيرجع بكل هذه الخسائر، وذلك لقاعدة التغرير. هذا اتضح هذا تعليقنا، هذا نريد نقوله. يمكن أن نستثني من ذلك مقدار الثمن المسمى، بمقدار الثمن المسمى. أما قبل أن أبين لماذا ألفت أنظاركم المباركة إلى أنه نحن في بداية هذه المسألة الحكم الأول اذكرنا إذا كان العقد فضوليا اتضح أنه فضولي فمن حق المشتري يرجع ويأخذ من البائع ماذا يأخذ، ولم يجز المالك إيش يأخذ الثمن هذا يأخذ المسمى يأخذ. هذا شيء مفروض ولا يكرر بعد في بقية، هذا مفروض من البداية. شوف الحكم الأول الذي بيناه هكذا كان، إذا لم يمضي المتن هيك كان، إذا لم يمضي المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري أو على المسمى مهم. إذن هذا شيء واضح مفروض، فمقدار الثمن المسمى بعد اتضاح الفضولية يذهب المشتري وياخذ منين ياخذه، والنكتة واضحة إيه هذا ياخذ البائع شنو ياخذه بأي عنوان ياخذه هذا الثمن، هذا الثمن بأي عنوان يأخذه، وما إلى مسوغ لأخذه، فإذا هو باقي على ملك المشتري، تبين أنه ليس بمالك كاذب هذا البائع، فالثمن باقي على ملك المشتري يذهب. هذا من الواضحات يا أخي العزيز، وهذا مفروض في بداية المسألة وسيال إلى نهاية مسألتنا. ما دام البايع، ما دام المالك لم يجز، وإحنا قلنا هاي المسألة بكل فروعها ناظرة إلى حالة عدم الإجازة. إذن المشتري الثمن ما أخذه أو ضام ببيته يوم أكله، شيلك شغل ستسوى بي بعد؟ كلامنا إهنا. بعد ذلك المالك دق الباب عليمن على المشتري وأخذ، شنو أخذ منه؟ قيمة الحليب الذي شربه والركوب الذي ركب في على الدابة أو السيارة إذا سار بها إلى كربلاء أو 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 ذني كلهن أخذ قيمهن. حينئذ السيد الماتن والفقهاء ذكروا أنه يرجع المشتري بكل ما أخذ، بكل القيم الذي أخذ. إيش قد صار المجموع؟ افترض 50,000 دينار، 50,000 دينار مثلا، فيرجع المشتري على البائع بال50,000 دينار لأنه مغرور. ونحن نريد أن نقول يرجع بما عدا مقدار الثمن المسمى، والوجه في ذلك، فلو كان مقدار الثمن المسمى، مقدار الثمن المسمى 20,000 دينار، فبمقدار 20 ما يرجع، يرجع بمقدار شقد؟ 30. والنكتة في ذلك أنه بمقدار 20 هو قد أقدم افتهمت شريد أقولا يا لا بعد، هو قد أقدم المشتري، هو قد أقدم المشتري على أن يضمن هذا المقدار، مقدار الثمن المسمى. طبيعي في حالة فرض كون العين تالفة، في فرض كون العين ماذا على تقدير تلفه، هو أقدم عليه من على أن هذا يخسر المن إلى المالك. فإذا على هذا الأساس بمقدار الثمن المسمى قد أقدم على الضمان بلحاظه، فلماذا يرجع به؟ أعلي من يرجع به على البائع، وإنما يرجع على البائع بمقدار 30 التي لم يقدم على ضمانها، لأنه أقدم على أن يشرب الحليب مجانا، أي يعني أقدم المشتري على أن يشرب الحليب الدابة مثلا ماذا الحيوان مجانا، أو يركب في السيارة مجانا، وهكذا سائر النماءات. أما بمقدار الثمن المسمى لم يقدم عليه مجانا، فإذا ليس من حقه أن يرجع بمقدار الثمن المسمى على البايع، فإن قاعدة التغرير لا تشمل هذا المقدار باعتبار أنه أقدم على الضمان بهذا المقدار. وهذه تعليقة سيالة سوف نذكرها في جميع هذه الفروع الآتية. إذن الشيء المهم الذي أريد أن أذكره هذا الشيء، أن السيد الماتين وهكذا بقية الفقهاء ذكروا أن المالك لو رجع على المشتري بالخسائر فالمشتري بدوره يرجع عليما على البائع. ونحن هنا نقيد ونقول بمقدار الثمن المسمى لا يرجع. والمفروض هو الثمن المسمى أخذه خب ذاك واضح، لكنه بمقدار الثمن المسمى حيث أقدمه على الضمان على أن يقدم هذا، فبهذا المقدار حينئذ قاعدة التغرير لا تشمل ذلك، فلا يرجع على البائع، وإنما يرجع على البائع بما سوى ذلك، يعني بالثلاثين بعبارة أخرى. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الحكم الثالث. الحكم الرابع راح أقرأ لك إياه. لا أصل العين هذا كان في من؟ هذا كان في الفرع السابق، هذا ما إنه شغل به، بس هو أقدم على أن المنافع وكل شيء يكون إليه مقابل شنو يخسر، شنو يخسر، مو يخسر قول يطي، شنو يطي ثمن، فهو بمقدار الثمن أقدم على أن لا خو ما يخالف على أنه ها خو بس يعني صحيح أنت أقدمت، لكنه هذه المنافع والمفروض أنت الثمن شنو حصلت خو الثمن قد أخذه هو، لا من البداية لأن البيع باطل، لا 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 الثمن إيه الثمن أرجعت من باب على أنه من دون مقابل، الآن باطل هذا فباقي على ملكي فخذته الآن خب بس ركبتها ماذا الدابة وغير ذلك وإلى آخره، إذا كنت شنو مغرورا خو أنت مغرور بأي مقدار؟ مغرور مو بمقدار الثمن، بمقدار الثمن أنت قد أقدمت شنو عليه، هذا مسلم أقدمه يوم ما أقدمه أقدمه يعني إذا أقدمت على أنه مجاني الثمن بفلوسك بجيبك، مو الثمن هو بجيبك، الثمن بجيبك ما يخالف، والمنافع همات هم الثمن بجيبك وهم المنافع شنو كلها إلك، ما هذا لا ما أقدمت عليه، ما أقدمت تشعلي، أنا أقدمت بما سوى بالزائد على مقدار الثمن أن يكون لي مجانيا مع العلم أو جهل ما يأثر، لا أخو ما هذا شيء يأثر، هذا كل إنسان عاقل حينما يقدم ويشتري شيئا ماذا يقدم على أنه كل ما أكو يصير إله، لكن في مقابل يطي شنو الثمن، أنا المفروض الثمن خو خذاه هو، فإذا على هذا الأساس إت ما سوى مقدار الثمن قد أقدمت على أنه بمقدار الثمن قد أقدمت على أنه أنت تخسر، يعني أنت أيها المشتري، فالزائد عليه هذا تقريبا واضح. زين هذا الحكم هذا والحكم الرابع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.